بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى أمين: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قوله: كتاب بدء الوحي. ومن المعلوم أن المصنفين يبدأون التصانيف بخطبة، وتكون في هذه الخطبة مضمون الكتاب وموضوع الكتاب، وهذه المقدمة لأي كتاب مهمة جدا، فإن صاحب الكتاب يعبر عن مقصوده ومراده ويبين خطته في الكتاب. أما البخاري رحمه الله تعالى فلم يجعل له مقدمة، يعني لم يجعل مقدمة للكتاب، ولذلك العلماء تكلموا عن هذا الأمر فقالوا: هل يشترط المقدمة؟ منهم من قال لا يشترط، ومنهم من قال بأن البخاري صنع مقدمة، ولكن البخاري إمام حاذق ماهر، فجعل المقدمة كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي، كأنه قال: كما بدأ بالوحي فأبدأ كتابي ببدء الوحي. ثم بعد ذلك قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أي بدء الوحي إلى الأنبياء كان إلى نوح عليه السلام. وهنا اختلف العلماء: هل أول الأنبياء هو آدم أم نوح؟ فمنهم من قال هو آدم عليه السلام، ولكن أول نبي بعث إلى قومه وعذب قومه لكفرهم به وعدم إيمانهم كان هو نوح عليه السلام، ولذلك بدأ به: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي من بعد نوح عليه السلام. ثم قال أيضا أهل العلم، وأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يصنع أيضا مقدمة وهي النية، فبين نيته في الكتاب وساق حديث النية ضمن كتاب بدء الوحي. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله: حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي إمام الحرم المكي. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو سفيان بن عيينة إمام الحرم المكي أيضا. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو الإمام الحافظ. قال: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي، وهو من كبار التابعين، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال. وهذا الحديث أهل العلم يقولون هو حديث فرد غريب، لأنه لم يسمعه أو لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ويقول سمعته على المنبر دلالة على أنه سمعه معه جماعة من الصحابة، ولكن لم يروى بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم روي عن يحيى بن سعيد رواه عنه أكثر من 300 نفس. وبعض أهل العلم كما الحافظ ابن حجر تحرى الرواية، فبين أن هذا الحديث روي من طرق أخرى ولكنها ضعاف لا تثبت، ولا يثبت صحة إلا هذا الحديث. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وأصل الأعمال جميع الأعمال، وإنما تفيد الحصر، والأعمال تعريف جميع الأعمال، فكل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الأصل فيها النية، ويدخل فيها الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه، وأدخل العلماء أيضا المباح، فإن المباحات إذا نوى بها العبد التقرب إلى الله عز وجل أجر على هذا، فأصبح جميع الأعمال كلها إذا تقدم بها العبد لله عز وجل أجر. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي قصد القلب بالتوجه إلى الفعل. النية هي قصد القلب بالتوجه إلى الفعل، كأن عمل القلب هو النية، والذي يظهر على الجوارح أثر هذه النية. فالعبد نوى بقلبه أن يدخل في الصلاة، ثم يأتي بالحركات من قيام وركوع وسجود، هذا فعل، لكن الذي حرك هذا الفعل في جوارح العبد النية، القلب، أنه قصد بهذا التقرب إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بقدر نية العبد بقدر قبول العمل. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي إذا قصد بهجرته التي أعلى المراتب وأفضل الدرجات، إذا قصد بها الدنيا، أو أراد بهذا امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ما نال من التعب والنصب بالنسبة للعمل بالهجرة ومفارقة الأهل والأوطان، إلا أنه قصد هذا الأمر بعينه. أما الأجر وقبول العمل فهو محبط والعياذ بالله. ولذلك العلماء اعتبروا أن النية شرط في قبول العمل، ولذلك لابد لكل عمل نية. حتى روي عن بعض السلف أنه كان يسير فرأى جنازة فوقف قليلا ثم انطلق، فقال بعض طلابه: لما فعل؟ قال: أردت أن أستحضر نية. والبعض الآخر دعي إلى جنازة فرفض، قال: لم يكن لي نية، إلى آخره. فكانوا لا يفعلون الفعل إلا وقدام هذا الفعل النية. وهل النية تصاحب العمل أم لا؟ بعض العلماء اشترط أن تكون النية مصاحبة لجميع العمل، ينوي الفعل ثم بين ثنايا الفعل لابد أن تكون النية حاضرة في التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. بالنسبة أيضا للنية، يجب على العبد أن يجعل من قلبه طاعة دائمة، كما قلنا في كل شيء حتى في احتساب المباحات. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، فقال لخالد: دعوا لي أصحابي، رغم أن المسافة الزمنية قد تقارب العامين بين إسلام خالد وعبد الرحمن بن عوف، دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، يعني ملء كف أحد هؤلاء من شعير إذا تقرب به إلى الله عز وجل أفضل ممن أنفق كجبل أحد ذهب ممن بعدهم، فكيف بنا؟ دلالة على أنهم كانوا يحتسبون كل شيء ويتقربون إلى الله بجميع أعماله. وذلك ينبغي للعبد في كل حركة وسكنة أن تكون له نية. ولذلك يعني أمر النية قد يشق على الكثير، وطبعا معلوم أن النية محلها القلب، وأن النية هي عمل القلب. أما ما يظهر على الجارحة فما هو إلا أثر هذه النية بالتوجه للفعل. ولذلك اتفق العلماء على أن أي عمل لا بد فيه من أمرين، لا بد من نية ولا بد من متابعة، لا بد من نية ولا بد من متابعة. فالنية هي الأصل، لأنها توجه القلب إلى الله عز وجل بالفعل، والمتابعة هي إتيان الفعل كما بينه أو أمر به أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من نية مع متابعة، وإذا خلا العمل من النية والمتابعة فسد. ولذلك النية هي الأصل كما قلنا، ثم الفعل هو المتابعة. ويؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يبين أن الفعل لا بد أن يكون مع النية متجه إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مع أصحابه في غزوة، وقيل غزوة تبوك، فلما بلغوا مسافة بعيدة قال لأصحابه: إن خلفنا أقوام ما قطعتم مسيرا ولا سرتم واديا إلا شركوكم في الأجر، ولكن حبسهم العذر. فكان بنيتهم وهم على الفرش نالوا الأجر، ولكن أجر النية، أجر النية. أما المتابعة فأجرها آخر، أي الفعل بنفسه. وبعض الناس يظن أن النية تكفي، يقول لك أنا نيتي كذا، ولكن لا يأتي بالفعل. هذا خطأ، لأن الجوارح لابد أن تصدق القلب، فإذا كانت الجوارح مكذبة للقلب يدل على كذب النية، كما قال الحسن: وإن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإحسان الظن بالله عز وجل وصدق النية في إتيان العمل. ولذلك نرى أن أعظم الناس نية، وأن أفضلهم سير إلى الله عز وجل بقلوبهم، وهم أفضلهم أعمالا. وذلك انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ليله، كيف كان نهاره، كان من أتقى الناس لله عز وجل ومن أورع الناس. ولذلك يعني الفعل دلالة على صدق ما في القلب. بالنسبة للفعل أيضا كما قلنا درجات، وبقدر الخلل الذي في القلب بقدر الخلل الذي في الفعل. ولذلك يجب على طالب العلم خاصة أن يتجه إلى الله بقلبه وأن يصلح هذا القلب. فلذلك نرى كثير من الطاعات فيها خلل، سواء خلل في الإتيان أو خلل في التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالكثير منا ربما يدخل في العبادة ولا يشعر بلذة، ولا يشعر بلذة كما كان يشعر بها الأول. لماذا؟ لأن القلب غافل، لأن القلب لاهي. يعني هذا القلب إذا استشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل يتقرب إليه بهذه العبادة ويشعر بلذة القرب، نرى أن العمل يكون مقارب للصواب. أما إذا كان هذا القلب لاه، هذا في عمله وهذا في مصلحته وهذا في تجارته وهذا في لعبه، ومشغول عن الله تبارك وتعالى، فأنى لهذا القلب وأنى لهذا البدن أن يستمتع وأن يتلذذ بلذة القرب من الله تبارك وتعالى. وذلك موقف طريف، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، أو قال للصحابة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، بمعنى أنه بمجرد أن يدخل في الصلاة لا يستطيع أن يحجب دمعه عن الناس أو بكاءه في الصلاة من شدة وعظيم رقة قلبه حينما يكون في قرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أراد أبو بكر أن يخرج من مكة، وجاء رجل من عظماء قريش وهو ابن الدثنة، قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، ولكن ارجع فأنت في جواري. فرجع وافتنى بجوار بيته مسجدا، مكان صغير يصلي فيه، فكان إذا صلى بكى، فيجتمع الصبيان والنساء فيسمعون قراءته فيبكون لبكائه حتى أفزع قريش، وذهبوا لهذا الرجل الذي أدخله في جواره وطلبوه إما أن يمتنع أبو بكر عن الصلاة في هذا المكان أو أن يرد عليه جواره، وفعلا رد عليه الجوار. فلذلك ينبغي للعبد أن يحاول أن ينظر في مواطن الخلل في قلبه حتى يستمتع ويتلذذ بالعبادة. يعني روي عن طاووس ابن كيسان أنه قال جهدت أمر الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها فيما بعد، بمعنى أنه فضل يصلح في قلبه وبدأ يتجه بقلبه إلى الله عز وجل حتى يتلذذ القلب بلذة القرب من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يعني إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء. وتذكرون أمر عروة ابن الزبير لما كان في الشام وأصابت الأكلة قدمه وأمر بقطعها، فطلبوا أن يعطوه مخدر بنج أو غيره فرفض وقال لا أحجب عقلي عن الله عز وجل أبدا، ولكن إن شئتم فحينما أكون في الصلاة. وهذا يدل على أن الأول كان إذا دخل في الصلاة قلبه لا ينشغل إلا بالله عز وجل، ما يتحرك في الصلاة إلا على مراد الله تبارك وتعالى. فلما دخل في الصلاة كان في التشهد الأخير سحبوا ساقه ثم بترت، فقيل لم أحس حتى ما تأوه. وأيضا كما يعني سمعنا بالأمس أن البخاري رحمه الله يعني وهو في الصلاة دخل دنبور في ثيابه، هو الدبور هذا، دخل في ثيابه وأخذ يلدغه في بدني حتى فرغ من الصلاة، فقال انظروا إيش هذا الذي آذاني، فوجد ذنبور وقد لدغه قرابة 17 لدغة أحدثت ورما في قدمي وما أحس. وأيضا قيل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كانت عقرب وهو يعطي درسا في الحديث تضربه بذنبها وما تحرك، احتراما وتقديرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للعبد أن يتجه بنيته إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة لأمر القلب له عبادات، وعبادات كثيرة، وللأسف كثير من الناس ينشغل بعبادة الجوارح وينسى عبادة القلب، لأن كما قلنا القلب هو الأصل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح القلب من صلاح الأبدان، وفساد القلب من فساد الأبدان. وذلك نرى أن تزكية القلب أصل حتى يواصل العبد السير إلى الله تبارك وتعالى. وذلك بنرى أن كثيرا من الناس قل يعني أن يبدأ بجد ثم ينتهي بجد، يبدأ الفتور والكسل على الجوارح وشعلة وجذوة القلب تفتر حتى يقل تماما ويأتي بالعبادات جوفاء وربما ينتكس ويرجع عن الالتزام بالكلية. العلة في هذا هو عدم الاهتمام ومراعاة القلب، أنا متخيل أن الاهتمام بالهدي الظاهر وبعمل الجوارح يكفي، وهذا خطأ. وذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يربي أصحابه على التزكية أكثر من نصف عمر الدعوة، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة، قرابة 23 سنة عمر الدعوة، 13 سنة كانت تربية وتهذيب وإصلاح للقلوب والنفوس. وذلك لما انصلحت القلوب والنفوس انطلقوا، ولذلك نجد يعني بشهادة أحد الكفار وهو أبو سفيان لما سأله هرقل قال له أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هؤلاء الصحابة إذ دخلوا في هذا الدين هل أحد منهم مهما وقع له من محن وإحن وخلافات وغيره يرجع؟ فقال أبو سفيان وكان كافرا لا. ثم سأله أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون، أي أبو سفيان وكان كافرا. فهنا فسرها هرقل قال وقد قلت أنه لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فإذا لمس الإيمان قلب العبد لا يخرج منه أبدا. لكن إذا كان مجرد الإيمان طاعات ظاهرة على العبد والقلب فيه من البعد والانحراف والتشويش سرعان ما يعني البدن يكسل وينحرف. وكذلك يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال وكذلك الإيمان حتى يتم. وذلك طالب العلم إن لم يراعي أمر قلبه في هاتين الجزئيتين هلك، أن يراعي قلبه في الثبات، إن القلب يثبت الأصل، تجعل القلب ثابت في طاعة الرب تبارك وتعالى مهما وقعت من فتن وإحن وزلازل وأعصير، فإن القلب ثابت. والأمر الثاني هو الزيادة، في كل يوم لابد أن يكون لك طاعة، في كل يوم لابد أن يكون لك قرب من الله تبارك وتعالى. أما أن تقف مكانك هذه المصيبة، أما أن لا تهتم بقلبك هذه المصيبة. وذلك نرى يعني بعض الشباب في أول الالتزام ترى فيه من الجد والنشاط إلى آخره، كأن سياط تضربه على بدنه حتى يندفع، ثم يبدأ في نزول في نزول حتى ينتهي الأمر. بسبب ماذا؟ الخلل في القلب. لكن الاهتمام بالقلب، ولأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قيل سالم من الشرك والرياء والنفاق، كل هذه المعوقات والمعطلات عن سير القلب إلى الله عز وجل مهلك. ولذلك قلنا للقلب عبادات كعبادات الجوارح، بل أعظم أنواع العبادات هي عبادات القلب، هي عبادات القلب. ولذلك يعني من أول هذه العبادات المحبة، أي محبة الله عز وجل. فإذا تعلق في القلب محبة الله تبارك وتعالى انطلقت كل ذرة في البدن لتعبر عن هذه المحبة، محبة الله عز وجل. ومن هذه المحبة تنبثق كل محبة، وهي من أجل العبادات وأعظمها، بل هي أصل العبادات، بل لا يستقيم توحيد العبد إلا بالمحبة، لأن المحبة هي التي تجعل العبد يضحي بالغالي والنفيس. حينما نادى المولى تبارك وتعالى على عباده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بذلوا الغالي والنفيس، ما الذي دفعهم لهذا البذل؟ المحبة. بل أنفقوا من خالص أموالهم لله عز وجل، ما الذي دفعهم لهذا؟ المحبة. ولذلك رجل كأبي طلحة الأنصاري رحمه الله لما كان في مجلس بيقرأ القرآن فمر على آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبر هو رضا الرب عن العبد، إنك تصل لمرحلة يرضى عنك الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنا فكر أبو طلحة ما هو أغلى وأعلى شيء يحبه، فوجد أنها بيرحاء، عبارة عن بئر داخل بستان كبير، فتصدق بها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلتها لله ورسولي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذاك مال رابح، أو ذاك مال رايح، هو ذا الأصل. ثم قال له اجعلها في بعض أهلك. فلذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن يتحرى تربية القلب في هذه العبادات، كالمحبة، كالخوف، كالرجاء، كالتوبة، كالإنابة، كالصبر، أعمال كثيرة. من فعلها وجاء بها سلم قلبه ونجا وأصبحت أعماله ثابتة مع القلب. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا ينبئك على أنه لابد من تواطؤ القلب مع الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمثلا اللسان لا يعبر إلا عما في القلب، شخص بيتكلم بكلام فيه ذكر لله عز وجل وبدلالة على الله تبارك وتعالى وبطاعات وبأمر بمعروف ونهي عن منكر، ماذا يدل أو يعبر هذا اللسان بما ينطق وما يتكلم به؟ إنما يعبر عما في القلب. ورجل يتكلم بقبيح القول، غيبة، نميمة، هتك إعراض، سب، لعن، شتم، بما يعبر هذا اللسان؟ يعبر عما في القلب من بعد عن الله عز وجل. إذن هذا اللسان مترجم. انظر لباقي الجوارح، عين ترى تنظر وتتأمل في خلق الله عز وجل ثم تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عين تقرأ القرآن وتتأمل وتدبر في آيات الله عز وجل تدل على أن القلب متجه إلى الله تبارك وتعالى، على أن القلب يحيا مع الله عز وجل. وعين تتأمل وتنظر في الحرام وتتلذذ وتستمتع بالحرام، على ما تعبر؟ تعبر عما في القلب من شهوات وملذات وانحراف وبعد عن الله عز وجل. وكذلك الأذن، على ما تسمع؟ أذن تستمع وتستمتع بكلام الله عز وجل، أذن تستمع للوعظ والدلالة على الله تبارك وتعالى، وأذن تستمع للحرام وتستمع للخنا والغناء والطرب والفساد وغيره. على ما تنم هذه الأذن الأولى والثانية؟ الأولى تدل على أنها ترجمان للقلب، أن القلب فيه حياة وأن القلب يستمتع ويتلذذ بطاعة الله عز وجل، فتعبر الأذن عن هذا. أما الثاني فالقلب فيه غش، والقلب فيه شهوات وشبهات وبلايا ورزايا، فتعبر الأذن وتوصل للقلب هذه المادة الفاسدة التي تعظم فساد هذا القلب. إذن كل جارحة فيك تدل على هذا. القدم، حينما تذهب إلى المسجد وتأتي إلى المسجد مع أول من يدخل وتسير في الطاعات والخيرات، ما بما تدل هذه الأقدام وهذه الخطوات؟ تدل على طاعة الله عز وجل، وعلى أن القلب نقي وأن القلب يحركها في هذه الطاعة. وأقدام تسير في المعاصي والذنوب وما يغضب الرب سبحانه وتعالى، دلالة على أن هذه الأقدام تعبر عما في القلب من خلل، وكذلك كل ذرة فيك. ولذلك كما قلنا، هذا القلب الصغير هو الذي يحرك كل ذرات البدن، وبمقدار الخلل في الجوارح وعلى الجوارح بمقدار الخلل في القلب. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والمقصود بالفتن هنا المعاصي، الذنوب، الابتلاءات، الشدائد، الصعاب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وعرض الحصير حينما ينام عليه العبد بلا حائل، فنرى أن أثر العيدان تؤثر وتنطبع في بدن العبد أو على بدن العبد. كذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية هنا أثرها مباشر على القلب. نعم، قد تنظر العين، قد تسمع الأذن، قد ينطق اللسان، قد تبطش اليد، قد تسير القدم، ولكن هذه المعاصي التي تقام على الجوارح إنما الأثر مباشرة على القلب، كأثر الحصير على القلب أو على البدن بلا حائل وبلا شيء. ولذلك يجب على طالب العلم أن يراعي أحوال قلبه. انظر في قلبك كم فيه من خوف من الله عز وجل، كم تخشى ربك. وهذه العلامات وهذه الدلالات لا تكون إلا في الخلوات بينك وبين ربك. كم تبارزه بالمعاصي والذنوب، كم تستمتع بالحرام وتتلذذ به، كم تدفع نفسك وتأطرها عن إتيان ما حرم الله. هذه المقاومة التي في القلب بقدر ما فيها من قوة وسير إلى الله عز وجل بقدر سلامة القلب. أما هذا القلب الذي استسلم للشيطان وعشش فيه الشيطان والعياذ بالله فأصبح لا يخاف من الله ولا يراعي أمر الله عز وجل، هذا قلب أوشك على الموت، أوشك على الموت والعياذ بالله. وذلك العلماء اتفقوا على أن القلب يعتريه ما يعتري الأبدان من حياة ومرض وموت، بل إن حياة القلب أعظم من حياة البدن، ومرض القلب أيضا أعظم من مرض البدن، وموت القلب أعظم من موت البدن. فإن بحياة القلب يحيى العبد في الدنيا والآخرة، لأن الدنيا عرض، القلب انتهى انتهى، مات الإنسان مات، لكن بقيت روحه وبقي عمله هو الذي ينجيه أو يوبقه. فلذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن حياة القلب هي أصل حياته في الآخرة، وموت قلبه هو أصل موته في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن ينظر العبد كيف حالك في الخلوات. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، أعمال عظيمة كثيرة. فقال الصحابة: يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا. قال: أما إنهم منا ولهم حظ من الليل، ممكن يقوم الليل، ولهم حظ من النهار، لهم طاعات في النهار. طب ما هي العلة؟ ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيجب على طالب العلم أن يراعي أمر قلبه، كيف هو في السر، كيف هو مع الله عز وجل، كيف إذا عرض عليه أمر فيه شهوة كيف رد هذه الشهوة، أمر فيه شبهة كيف رد هذه الشبهة. لا بد للعبد أن يعلم أن هذا الأمر هو أصل حياته وأصل سيره إلى الله تبارك وتعالى. وغيرها من أعمال القلوب كالرجاء حينما تحيط بك الفتن والمحن، ما هو مدى تعلقك بالله تبارك وتعالى ومدى رجاؤك فيه مهما عظم الخطر واستعر واشتد الأمر، كيف قلبك مع الله عز وجل. كذلك الاستعانة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى حينما ترى نفسك ضعيفا عاجزا فقيرا لا حول لك ولا قوة، فإذا بك تستعين بالقوي الذي هو يفتح لك أبواب رحمته والذي يمدك بمدد من عندي سبحانه وتعالى، فترى الضيق تحول إلى سعة، وترى الشدة تحولت إلى رخاء، وترى ما أنت فيه من ضنك تحول إلى لذة وسعادة. كل هذا بسبب استعانتك وطلبك الغوث من الله تبارك وتعالى. وذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كان يربي أصحابه على هذا الأمر، حينما ركب خلفه عبد الله بن عباس كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند جيد، قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. موقف آخر ابن عمر لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة كما روى البخاري ومسلم، فوضع يديه على منكبيه وقال له: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه التربية على سير القلب إلى الرب تبارك وتعالى هي الأصل في استمرار العبد في الطاعات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمر فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فتركه. وذلك الأصل في ترك الطاعات هو فتور القلب وانحراف القلب وبعد القلب عن الله عز وجل. فلابد أن تجعل لقلبك مرآة، مراية، دائما تنظر إلى قلبك، والعلامة أو الدلالات هي الأعمال. ترى نفسك تكاسلت، أو حدث عندك فتور، أو حدث عندك غفلة، لابد أن تبادر وتلقي بقلبك على عتاب الذل أمام الرب تبارك وتعالى، فتتذلل لله سبحانه وتعالى. عند ذلك يعني ينكشف الغطاء عن قلبك، ويستبين لك أن القلب بحاجة إلى يقظة وسير إلى الله تبارك وتعالى. وكما قال البعض أن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. الإنسان كلما يكثر يطرق على أبواب قلبه ويحاول أن يستغيث بالله عز وجل ويلين، أنجاه الله تبارك وتعالى وأصلح له قلبه. ولذلك يعني هناك يقع خلل أيضا، فقد يأتي العبد بطاعات ظاهرة وهي من خيرة الطاعات، من يرى يقول هذا دلالة واضحة على أن القلب سما وعلى في أعلى الدرجات، بينما هو في الدرك الأسفل من النار، بل هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ما هي العلة؟ العلة أن ليس هناك تواطؤ بين القلب وبين الفعل. وهذا الحديث المفزع الشديد الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار بثلاثة، بثلاثة، بالشهيد أو برجل شهيد، وبرجل عالم قرأ القرآن وعلم العلم، وبرجل متصدق. فجيء بهذا الذي قتل في سبيل الله عز وجل، فعرفه الله عز وجل نعمة، ثم قال له: ما عملت؟ فيقول: يا رب، ما زلت أقاتل فيك حتى قتلت. يبقى هنا الفعل 100% دلالة على أن القلب نقي، بل هو كان يظن هذا، وجاء يجادل عن قلبه يوم القيامة: ما زلت أقاتل فيك حتى قتلت. فيقول له الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. يبقى المشكلة كانت هنا في إيه؟ اتجاه القلب لم يكن بهذا الفعل إلى الرب، إنما اتجه لأخذ الحظ عند الناس، فما نفعه القتال ولا الشجاعة ولا أن قتل في ظاهر أمره في سبيل الله عز وجل. ويؤتى بقارئ القرآن وهذا الذي تعلم العلم وعلمه، فيعرفه الله نعمة، ثم يقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وأقرأت أعلى القاعات وأفضل أنواع البر، وتعلمت فيك العلم وعلمت. فيقال له: كذب، دليل على أنه هنا هذا لم يرعي أمر قلبه، كيف أنا؟ ولذلك كان بعض العلماء عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: كنت أجلس في مجلس فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. فقال أحد شيوخي: هذا مجلس سوء، فلا تعد إليه، اوعى تجلس هذا المجلس اللي أنت منتظر أن الناس يبقوا كتير أو قليلين أن تنال حظا عند الناس. ولذلك احذر أن تكون أدنى طاعاتك لغير الله، لابد أن تكون جميع الطاعات، كل أفعال البر التي تأتيها لابد أن تراعي أن تكون كاملة لله تبارك وتعالى. ذلك كان الأول يخفون الأعمال قدر استطاعتهم حتى لا يهلك القلب. فهذا: قرأت فيك القرآن وأقرأته، وتعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال: كذب. وده شوف عالم ورجل عنده قراءات وعنده من العلم، كذب، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال معلم، وقد قيل أخذت حظك من الدنيا. أما القلب فكان بعيد. ويؤتى بالآخر رجل يعني منفق محسن بار أنفق، فيؤتى به فيعرف الله نعمه، ماذا عمل؟ فيقول يا رب أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، طول الليل والنهار بأنفق. فيقول له كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. أين القلب؟ كان بعيد عن الفعل، في انشطار منفق. وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. كان أبو هريرة يقرأ هذا الحديث وله نشيج، وكان معاوية إذا سمعه يسقط مغشيا عليه. فهذا ينبئك على أن هنا النية شرط في إتيان العمل وصحته. فعمل بلا نية لا تتعنى فيه مهما عظم هذا العمل، كما رأينا الشهادة في سبيل الله، طلب العلم، حفظ القرآن وتعليمه، الإنفاق والبذل والعطاء، كل هذا إن لم يكن لله عز وجل هلك العبد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وسرائرنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.